بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم
كتاب الصلاة من بلوغ المرام،
والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ
عبد المحسن الجابر،
وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة السادسة لعام 1420 من الهجرة بجامع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين.
والآن مع الشريف السادس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النهي عن الصلاة النافلة في أوقات النهي هل هو للتحريم أو الكراهة؟ النهي عن الصلاة في أوقات النهي للتحريم، يراه الأحاديث أنه نهى عن الصلاة في هذه الأوقات والنهي للتحريم. هل يجوز أن يصلي وقت طلوع الفجر إلى صلاة الفجر أي سنة الفجر؟ السنة أن لا يزيد على ركعتي الفجر، كما ثبت عن الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعة الفجر، هذا هو السنة. وسبق على حديث أبي هريرة عن الترمذي أنه لا صلاة بعد الفجر يسجد إلا سجدتين، في حديث عبد الله بن عمرو العاص عن الدارقطني أنه لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا سجدتين. وجمعنا عن عدة من الصحابة، وهذا مثل ما سبق بعضهم جعله وقت نهي وبعضهم قال ليس وقت نهي، فالمقصود أنه لا يشرع أن يصلي إلا ركعتي الفجر. إذا كان الرجل جائعا وقدم الطعام وقت الإقامة وهو يعلم أنه لا يجوز الصلاة فهو يصلي وحده في المنزل، هل يجوز ذلك؟ إذا كان سائقا للطعام حاجة إلى الطعام فيأكل بقدر ما يذهب حاجته من الطعام، يأكل بقدر ما يذهب حاجته، ثم ذلك يقوم إلى صلاته، فلا يقوم ونفسه تتوق إلى الطعام، كما كان ابن عمر رضي الله عنه يأكل وكان يسمع إقامة قراءة الإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لوحي لصلاة المغرب أحد المساجد أن أحد المصلين يصلي وفي أثناء الصلاة تصل الجوال فأخذها من جيبه ونظر الاتصال، فما رأيك بصلاة؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام. لا شك بأن هذا خطأ، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة، لكن إذا أراد أن يصلها فلا بأس، وكنها أن يصلي هذه العجيزة قبل دخول الصلاة. أما نظره فيه فإنه ينافي كمال الحضور في الصلاة، لكن الصلاة صحيحة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بشرط الزجر في ركعة الفجر، فما نقص الحديث ومن رواه وصلى بغيرها من السور؟ وهل غير صلاة الفجر نهي عن فكرة سورة الصلاة؟ حيث جيد حديث رواه أبو داود، وقد قال الرجل صلى بسورة الزلزلة ثم قرأها مرة أخرى، فلا أدري يعني أنا في وأنا عند خير الأصل هو الاقتداء والعصر عدم من الاتيان، فلو صلى الإنسان بها فلا بأس، لكن السنة التي يشرع الأمر عليها السنة الراتبة التي على عليه الصلاة والسلام، أما ما فعله أحيانا فإذا فعله مسلم أحيانا فلا بأس، في لا يقال أنها سنة راتبة أو سنة دائمة، فلو فعل أحيانا فلا بأس، ولو كرر في غيرها من الصلوات فلا بأس، وسنة المستقرة عليه الصلاة والسلام أنه كان أنه ما كان يكرر وكان يروع من صلاته، وتختلف قراءته، هذا سيأتينا في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يبعد المسلم ما يحول بينه وبين مباشرة جبهة الأرض من الطاقية والغترة ورفع البصر إلى السماء مكروه أو محرم؟ نقول الطاقية أو الغترة أو العمامة هذا في اختلاف، هل يضعها حتى تباشر المصلى؟ ثبت في الحديث الصحيح أنهم كانوا يباشرون يضعون شيئا فيسجدون على ثيابهم، والسنة للمصلي أن يباشر بنفسه، أن يباشر جبهته بالصلاة، هذا السنة، كما أن السنة أن يباشر بيديه، هذا هو الأفضل. إلا عند الحاجة، وهذا هو الصواب. الصواب في هذه المسألة أنه إذا احتاج السجود على الغترة أو على الطابية أو على الثوب فلا بأس بذلك للحاجة، يشد لحرارة المكان أو مثلا لوجود الحفاء الذي يؤذيه. وهذا هو المقول عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوا في الحاجة. كما أن السجود الإنسان لا يمس الحفاء فلا بأس يمسه الحاجة، كما أخبر أنه كان أنه يأخذ واحد منا قبض قبضة من الحفاء فيضعها في يده حتى تبرد. ورفع البرد إلى السماء الظاهر أنه محرم مثل ما سبق. ما حكم إزالة الزخرفة من مكان الثلاث؟ هل واجبة؟ الله أعلم. السنة في مكان الصلاة ألا يكون المصلى فيه شيء، السنة في مكان الصلاة ألا يكون المصلى فيه شيء في صلاة في أمام، أن يكون موضع الصلاة ليس فيه أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز بعد التكاوب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الرسول عليه قال التكاوب من الشيطان، فإذا ذهب أحدكم فليفرد فلا يعود فإن الشيطان يدخل. ذهب بعض العلماء إلى أن يشرع يتعود في صلاة، أن يتعود من الشيطان الرجيم، وهذا في نظر. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر عند التثاؤب أن يسجد ما استطاع، ولم يقل فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فالأقرب أن يفعل ما أمر به عليه الصلاة والسلام، ولا ويكون هذا هو رد للشيطان ودحر له، هذا هو الأول. وقد يكون الله أعلم، قد يكون أو قد يظهر من الخبر، وهذا موضع نظر، لكن قد يظهر أنه أن الكظم نوع إهانة للشيطان، وأنه ربما في هذا الموضع يكون دفعه بالكظم والرج، وقد يكون التعود منه نوع تعالي وتكبر في هذه الحالة، فيقول مثلا أنني أكسلته أو وقعته كما في يروى الحديث أنه قال يتعامل الشيطان يقول بقوتي قرعته، فنهى عن سبته في هذه الحال فيقول بقوة صراحة. فقد يقال إن هذه الحالة أيضا مثلها، وأنه يقلل ويمنع ما استطاع، والتعود يكون من الشيطان في أحوال أخرى. هل هذا البكاء إذا قبل خارج الصلاة أم لا؟ خارج الصلاة لا يبصق عن يمين، أما قبل القبلة في خارج الصلاة موضع نظر. غالب الأخبار جاءت في النهي عن البصاق على اليمين مطلقا عن البصاق، وجاء النهي عن البصاق إلى القبلة وعن ضعيف، قال فإن الله قبل قبلته وإن الله بينه وبين القبلة، إن الله قبل قبلته وإن الله بينه وبين القبلة. فهذا التعليل يوحي، هذا التعليل يوحي بأنه يكون خاص بالصلاة، يعني علل بالصلاة، فهذا هو الأقرب في هذه الحال، وأنه يعني يكون يعني يكون الله على الله عن يمينه، هذا في مطلقا في الصلاة، في الصلاة أكد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كتاب أمتلك مبلغ من المال أريد أن أوضعه في حساب أخي، وهو حساب لأحد البنوك الربوية البنك البريطاني، فهل أوضع مالي في حساب فترة معينة لأداء فترة عمرة وتوكل من سحب المال في أي وقت أريده؟ الإيداع وضع المال في البنوك الربوية لا يجوز، لأن هذا يعان على الربا، واجب على المسلم أن يجتنب المحرم من الربا وغيره، لكن يجوز عند الضرورة في أحوال خاصة مثل ما يقع لبعض المسلمين في بلاد كفرة، لأن هي تحتاج إلى وضع ماله، فهذا من باب الضرورة إذا اضطر إلى وضع المال، لكن لا يأخذ الربا، أو أنه إذا أخذه لا يتركه له، يأخذه ثم يصرفه بالمصالح. أما وضعه إلى حاجة ويمكن وضعه في البنوك الأخرى أو إيداع عند من يحفظه، فهذا هو الأولى والأكثر، يعني متيسر لهذه البلاد، متيسر حفظه في جهات أخرى. والإنسان إذا كان عنده عنده مال فيبادر إلى تواجب عليه فريضة الحج وفريضة العمرة، يبادر إلى الحج ما عنده من المال إذا كان قادرا على، إذا كان مستطيعا. يقول ما رأيك بإجبارنا على وضع مالنا في البنوك الربوية، علما أن البنك الذي عرف عنه صلاح يريد مبلغا من المال فوق المبلغ الذي يمتلكه، فهل فتحنا حسابه في أحد البنوك الربوية تعاون عليه رغم أنه ليس في نيتنا ذلك؟ مثل ما سبق، الإنسان لا يجب عليه، لا يجب وضع المال في المحل في البنوك الربوية إلا إذا كان في مكان كما سبق لا يستطيع حفظ ماله إلا فيه. في هذه الحال جاز له أن يضع المال حفظا له، ثم بعد ذلك يأخذ ماله ويتيسر له والحمد لله حفظ ماله وبلا أن يسلك هذه الطرق المحرمة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب المساجد. هذا الباب وباب المساجد يذكر فيه أهل العلم أحكاما واجبة وأحكاما مستحبة، وفي كتاب الصلاة يخصون هذا الباب ببيان هذه الأحكام أو بيان أهمها، وذلك أن المساجد يجب احترامها ويجب معرفة، ويجب على المكلف أن يعرف ما يجب، أن يعرف ما يجب عليه تجاه المساجد، لأن هي المحلات والتي يصلى فيها جماعة وينادى بالصلاة إليها. فلهذا اعتنى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ببيان أحكامها. والمصنف رحمه الله ذكر واختار أحاديث جيدة في هذا الباب الصحيحين وغيرهما. فقال عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود وصحح رواه أحمد وأبو داود الترمذي وصحح إرسال. فيه الأمر ببناء المساجد، والأمر يقتضي الوجوب، وذلك أنه يجب على أهل الحي وأهل المحلة وأهل الدار أن يجتمعوا الصلوات الخمس، فيجب بناء المساجد حتى يصلي الناس فيها. والدور المحلات أو الحارات أو الأحياء، هذه هي الدور، دار بني فلان أو محلة بني فلان، مثل مدغ الحي، الحي الفلاني والمكان الفلاني، يجتمع فيه قوم وتكون فيه مساجد، ويشرع أن يبنوا مسجدا يجتمعون فيه. فإن كفى مسجد واحد فهذا هو الأفضل والأكمل، وإن لم يكفي مسجد واحد فيبنون مسجدا آخر. فالمقصود هو الاجتماع، والجماعة للصلاة الخامسة أقف من الجماعة للجمعة، الاجتماع للجمعة. ولهذا تتعدد الجماعات للصلوات الخمس ما لا تعدد الجمعة، فيجب بناء المساجد حتى يجتمع الناس، وكل محل له دار له هذا المكان الذي يخصه. أمر ببناء المساجد في الدور. وإما أيضا يؤخذ من هذا أن المساجد في البيوت لا بأس أن يخص مكانا خاصا في بيته ويجعله مسجدا خاصا له، وإن كان المراد بالدور هنا المحلات كما هو تفسير أكبر من أهل العلم أنهم مراد المحلات والأحياء والحارات. لكن لو أنه خص مكانا لصلاته يصلي به ما تيسر وما كتب الله له بيته فلا بأس. وقد كان وقد خص عليه الصلاة والسلام بعض الأماكن وصلى فيها لبعض أصحابه كأسر عثمان مالك لما قال أريد أن أصلي في بيتي ما كان أتخذه مصلى. فهذا لا بأس. المراد ليس المراد بناء، المراد أن يخص هذا المكان وأن يجعله موضعا للصلاة فيما ويكون له من المزية بعناية به ما ليس لغيره. فهذا أمر لا بأس به وقد فعله عليه الصلاة والسلام وبينه لبعض أصحابه. ثم في حديث عائشة أمر أن تنظر بتنظيف المساجد وأن تغير لأنها محل لذكر الله وعبادة الله ومحل والملائكة تقصف هذه المحلات فيشرع تنظيف هذه الأماكن وتطهير هذه الأماكن. والحديث سنده عند أبي داود جيد والعبرة لمن وصل، العبرة لمن وصل إذا وصل ثقة فالعبرة لواصل كما هو قول جمع من أهل العلم. فإذا وقفه ثقة أو أرسله ثقة ووصله ثقة آخر أو رفعه ثقة آخر فالعبرة على الصحيح لمن وصل ولمن رفع، لمن وصل الحديث ولم يجعله مرسلا ولمن رفعه للنبي عليه الصلاة والسلام ولم يجعله موقوفا ومقروعا هذا هو الصواب. وقيل بل إرساله لأكثر، فحتى أن القول الأظهر هو الحكم الواصل الثقة، وذهب الأكثر وهم الجمهور إلى أنه الحكم لمن أرسل، والصواب هو القول الآخر الذي ذكر رحمه الله وجعله الأظهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد متفق عليه وزاد مسلم والنصارى. هذا الحديث له شاهد أيضا صحيحين بحيث عائشة وابن عباس فيه ذكر النصارى ولعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهذا الذي ذكره صنه رحمه الله بيان أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجد وأن هذا وسيلة وأن هذا شرك ووسيلة إلى الشرك الأكبر. واتخاذها مساجد بمعنى أن يصلى عندها أو أن يتحرى الصلاة عندها أو أن يتحرى هذا الموضع للعبادة واعتقاد أنه أفضل للدعاء أو أن يصلي إليه. فلا يجوز اتخاذها مكان، وكل موضع صليت فيه هو مسجد. ليس المراد البناء عليها بل البناء عليها أقبح وأقبح، لكن كل موضع صلى فيه هو مسجد كما قال عليه الصلاة والسلام أيما رجل متي أدركته الصلاة عنده مسجده عنده مسجده وطهوره، يعني موضع الصلاة يصلي في أي موضع، فكل موضع يصلى فيه فهو مسجد موضع الصلاة. فلا تصلوا على القبور ولا تصلوا إليها كما في حديث المعتمد الغنوي عند مسلم. فلا يجوز اتخاذ القبور مساجد، ولهذا شدد عليه الصلاة والسلام وأخبر أن اليهود والنصارى ملعونون لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم. لفظ آخر لما أنه في حديث جندب بن عبد الله أنه أوصى قبل الموت بخمس على إن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد ألا بلى تتخذوا قبور مساجد أن ينهاكم عن ذلك. أخبر أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، وهذا تكاثر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام وأن هذا هو من أعظم الفتنة، الفتنة التي تؤدي إلى الشرك، فتنة القبور وفتنة أخرى فتنة الصور. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من هاتين الفتنتين العظيمتين فتنة القبول وفتنة الصور، وأعظمهما وأشدهما فتنة هي فتنة القبول. وفتنة الصور وسيلة إلى فتنة القبول وعبادة القبول. وحذر عليه الصلاة والسلام من اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، فكيف بقبور الصالحين؟ فالأمر فيه أسد. فهذا مما يجب صيانة صلاة لئلا تكون في هذه المواضع، وأن من تحرى الصلاة أو تحرى الدعاء أو تحرى اتخاذ هذه المواضع وأنها أرجى إجابة، فإنه يكون قد اتخذها مسجدا حينما صلى عندها أو دعا عندها. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ولهما من حديث عائشة كانوا إذا مات فيه الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه أولئك شرار الخلق. أنا من حديث عائشة عن أم سلمة ومن حبيبة عن عائشة أن أم سلمة وأم حبيبة ذكرت على النبي عليه الصلاة والسلام شريفة رأتاها بحبشة، فأخبر عليه الصلاة والسلام يخاطب نساء أم سلمة حيث قال: أولئك بكسر كاف فتحها على أنه كسر عنها خطاب الأنثى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره أولئك شرار الخلق عند الله، وهي وصوروا في تلك السور أولئك شرار الخلق. ذكر فتنتين، جمع بين فتنة ذكر فتنة الصور وفتنة القبور ولعبادة القبور، وذلك أن تصوير هؤلاء كان وسيلة، تصوير صالحيهم وعبادهم أولا كان وسيلة إلى تعظيمهم وتذكرهم، ثم وسيلة إلى تعظيم، ثم كان وسيلة إلى عبادتهم. فشدد وحذر عليه الصلاة والسلام قبل وفاته، وحذر أمته وسد طرق الشرك وحمى التوحيد عليه الصلاة والسلام، فلم يمت إلا وقد جعل الأمة على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات الله وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. في هذا بيان للمصنف رحمه الله أن يجوز للمشرك أن يدخل المسجد أحيانا، يجوز للمشرك سواء كان وثنيا أم يهودي أم نصراني، يجوز دخول المسجد المصلح. ولهذا لما أنشكوا في هذا الرجل وهو ثمان بن ثابت حنفي حميد بن حنيف في وقته أشر وجيء به النبي عليه الصلاة والسلام فربطه الصحابة بسارية من سوى المسجد، وفي لفظ عن أمره عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك أيضا، وجامع وصريح أنه أمرهم بذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يمر به كلما ثلاثة أيام يوم قلنا عندك يا ثمان، قال عندي خير، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من الماسع. ثم جاءوا يوم الثاني قال ما عندك يا ثمامة، قال مثل ما قلت لك بأنس، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من الماسع. ثم اليوم الثالث قال مثل ذلك، إن تقتل تقتل لا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تسأل من الماسع. فأمرهم وقال أطلق ثمامة. علم عليه الصلاة والسلام أو أنه أدرك منه أنه وقر أو وقع في قلبه حب الإسلام، وترك له الأمر لما أنه قال هذا الكلام الحسن. ثم ذهب واغتسل بالإسلام، ثم جاء وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكان من نعمة الله عليه أنه صار يرى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام في صلواتهم ورعى شيئا عظيما من محاسن الإسلام ومعاملة النبي له عليه الصلاة والسلام حتى وقرى ودخل الإسلام في قلبه. فلا بأس من دخول المشرك للمصلحة، أو لو قال أريد أن أدخل أستمع وأعرف شيئا عن الإسلام فلا بأس، كما قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. فلا بأس أن يسمع كلام الله حتى يعرف شيئا من أحكامه فلا يكون سببا في هداية. وقد كان المشركون يدعون عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده، ودخل على اليهود وسأل تلك المسائل من حيث بين مطعم الصالحين أيضا أنه جاء وسمع قراءة النبي عليه الصلاة والسلام صلاة المغرب يقرأ سورة الطور، والظاهر أنه دخل المسجد لما جاء في أسر بدر في طرق عدة أنهم دخلوا المسجد. ولهذا لما اختلف العلماء في دخول المسجد من اليهود للمشرك أو للكافر العموم، منهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه ومنهم من أجازه للمصلحة، فهذا هو الصواب في عموم المساجد جميعها إلا المسجد الحرام، كما قال إنما المشرك نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. أما مساجد الحل فيجوز سواء في مسجد عليه الصلاة والسلام أو غيره. إذ هذه الأخبار وهذه القصص في دخول المشركين كان في مسجده عليه الصلاة والسلام، فلهذه المصلحة لا بأس من دخوله للمسجد. وبه أيضا ربط العسير، وأنه لا بأس من أن يكون مسجد محل لربط العسير للعقوبة، وهذا ليس من باب الحدود والتعازي أو الحدود التي يمنع إقامتها المساجد، من باب العقوبة التي ليست من باب الحدود التي يكون فيها الضرر في إقامتها للمسجد. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليهم فقال يعني فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، متفق عليه. يعني لحظ إليه عمر رضي الله عنه كأنه أنكر عليه ولم يصرح أن يضرب على ظنه أن أبا هريرة لا يفعل هذا إلا عن توقيف، فكأنه أراد أن يستحضر ما عنده رضي الله عنه، فقال قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه قبر وإقراره كل عليه الصلاة والسلام، يعني إقرار المسلم إقرار لغير كافر، إذا فعل إقرار المسلم فإنه سنة في هذه الحالة. وثبت أيضا من أبي عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان ينصب المنبر للحسان ويقول أهجهم أو هاجهم وروح القدس معك، يعني جبرائيل عليه الصلاة والسلام. فهذا يعلم لا بأس بإفساد فعل المسجد. وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو حديث جيد عند أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تناكب الأشعار في المسجد، وهذا في ظاهره يخالف حديث أبي هريرة وما به المعنى. اختلف العلماء في الجمع بينهما، منهم من قال إن الأمر إن النهي للكراهة وتصريفه أحاديث أخرى لذلك على الجواز، ومنهم من قال إن النهي عن أشعار أشعار الجاهلية وأشعار البطالين. والقول الثالث في هذه المسألة أن أحاديث إشاد الشعر أصح وأرجح، وحديث النهي لا تقاومها. وهنالك مسألة آخر رابع أيضا، وهو أن النهي عن إكثار الشعر في المسجد وأن يكثر فيه حتى يكون عنه منتدى ومحل للشعر، والجائز الشيء القليل القليل الذي يوجد أحيانا فلا بأس، وهذا من أجود المسالك. ويليه الترجيح لأن حديث الإنشاد أصح، وأقربها هو أن يغلب الإنشاد على المسجد وأن يكون موضعا لإنشاد الشعر ويكثر ويظهر. أما إذا فعل أحيانا فلا بأس كما فعل المسجد عليه الصلاة والسلام. أما القول بأن النهي عنه لأجل أن لشعر البطالي أو النهي عن شعر الذي يكون فيه وصف للشر وصف للخمر وما وصف للفواحش، هذا في نظر لأن هذا محرم في المسجد وفي غير المسجد، وهذا يظهر أنه ينخاف ينخاف عن المسجد. فإذا حصل تناسب للشعر على وجه لا يذكره المسجد فلا بأس بذلك جمعا بين الأخبار في هذا الباب. وعنه رضي الله عنه، وقد جاء في حديث البراء بن عازب أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لبلال في صحيح البخاري أمر حسان أن ينشن وقال حسنهم وروح القدس معك، لكن ليس فيه ذكر المسجد. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك إن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. هذا عن ابي هريره. وفي ايضا عن بريده ان رجلا قال من دعا الى الجمل الاحمر يسال عن جمل الرائع، فقال عليه الصلاه والسلام لا وجه انما بنيت المساجد المبنيه، رواه مسلم. فهذا الحديث حديث هريره حديث بريده وجاء في معناها ايضا يدل على انه لا يجوز ايفاد الضاله في المسجد، والضالة تكون من الإبل يعني من البهائم من الإبل وغيرها، والمال يقال له ضائع يعني الضياع يكون في المال والضلال يكون في البهائم. من سمعه ينكر ضالة فالمشروع أن يقول لا وجه أو لا ردها الله عليه، دعاء عليه لأنه لم يأخذ بأدب المساجد برفع الصوت بإيشاد الضالة والبحث عنها، والإيشاد إيشاد الضالة معنى رفع الصوت بذلك من النشيد وهو رفع الصوت به، والنشد هو الصوت والنشيد هو رفع الصوت به. فالمساجد لا تبنى لهذا، إنما بنيت بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، وكذلك ما كان وسيلة لذلك من المصالح الأخرى فلا بأس بذلك، إنما هذا هو الأغلب عليها المساجد لها لهذه الأشياء لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة، ويجوز فيها من الأمور المباحة ما لا ينافي المسجد، ولا بأس أيضا أن يكون فيها مما يكون وسيلة لذلك. ولهذا أقر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر برفع ذات العشير وهو مشرك في المسجد لأجل مصلحة لأجل المصلحة من جهة أنه لعله أن يرى محاسن الإسلام فيسلم. المساجد تخان عن مثل هذه الأشياء، والمصنف رحمه الله ذكر في هذا الباب لأن هذا مما يجب صيانة المسجد عنه. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارته، رواه النسائي والترمذي وحسنه. وسنده حسن هو من طريق الدراوردي الترمذي، رواه السنة من طريق الدراوردي عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو حديثه في غفلة الحسن. وفيه أنه لا ظاهر الحديث لا يجوز البيع والشراء نفسه، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فقولوا لا أربح الله تجارته، لأن المساجد لم تبن لهذا، ليست للبيع والشراء فلا يعقد فيها البيع، وإلا لو قيل بجواز ذلك لكانت محلا وسوقا وكان محلا للغط ورفع الأصوات مما ينافي المساجد. واختلف العلماء في البيع والشراء في المسجد، والصواب على التحريم ظاهر الحديث لله، والدعاء عليه لأن لا يبيح الله تجارة، دعا عليه لأنه أتى أمرا يعني لم يدع عليه ولم يأمر بدعاء عليه عليه الصلاة والسلام إلا أنه أتى أمرا محرما. فلهذا لا يجوز عقد البيع والشراء في المسجد، لكن يجوز المسجد من الأحاديث المباحة ما لا يستفيد من الحديث الحديث، يجوز المسجد، وإن كان أولى أن يكون لغير ذلك ما هو أرفع وأنفع. ولو تحدث جماعة المسجد بعض الأحاديث المباحة على وجه لا يكون فيه إشغال وإزعاج لغيرهما لا بأس بذلك، يعني رفع الصوت في هذه الأمور منهي عنه، بل إن رفع الصوت بالقرآن وإشغال غيره من المصلين منهي عنه، فكيف يمضي الدنيا؟ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فلا يجوز في مثل هذه الأشياء مما من البيع والشراء. أما هذه الحلوة فلا بأس، وقد ثبت في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد صلاة الفجر وهو أصحابه يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى تطلع الشمس حسناء، وفي لفظ حسنة يعني حتى تطلع طلوعا حسنا. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود بالمساجد ولا يستقاد فيها. رواه احمد وابو داود بسند ضعيف. لانه من روايه زهر بن وثيمه النصري عن حكيم بن حزام، وقال جمع من العلم انه لم يسمع منه. والحافظ لما ذكر زهر بن وثيمه في التقريب قال انه مقبول. قد راجعت ترجمته في التهذيب وجدته ليس كما قال رحمه الله، وثقه ابن معين ودحيم وذكر ابن حزام في الثقات، وقال عن القطان بمجهول، وقول ابن القطان ايضا يقصد ابن القطان متاخر صاحب الوهم والاهان، لا يحب سعيد القطان. فتوثيق هؤلاء هو المعتبر من هذا الظاهر الثقه، أنه ثقة، لكن العلة تكون في عدم السماع. ولما ذكره بالتوثيق قال إنه لا بأس بإسناده. والحديث له طريق من عند أحمد، طريق آخر من عند عن حكيم الحزام عن أحمد، لكن ينظر في سنده هل يقوى ولا ما يقوى. وله شاهد عند الترمذي من حين عباس وإسماعيل مسلم المكي، فيقوى بهذه الشواهد. والحدود لا تقام في المسجد ولا يستقى فيها الخوض، لا يقام فيها جميع الحدود، لأن هذا ينادي المساجد. وربما أنه في إقامة الحج على المحدود يحصل الحدث أو يحصل النجاسة، أو ربما مع الحج نزل من شيء أو خرج من دم أو ما أشبه ذلك، فهذا ينادي المساجد. بخلاف ما مر الرب العسير فإن هذا ليس من ذات إقامة الحدود، بل هو من العقوبة. وهذا مثل ما جاء من الحديث أنه لا بأس به. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. سعد بن معاذ رضي الله عنه أصيب يوم الخندق وكان منزله متراخيا بعيدا عن المسجد، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يضرب له خيمة في المسجد. وسيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام يمر به ويعود حتى يكون أقرب. وكان في المسجد خيمة لأناس من بني غفار في ذلك الوقت، وكان سعد به أصابه جرح في جسده أو في صدره. وثبت وجاء في صحيح مسلم أن جرحه تماثل للشفاء، وأنه يبس موضع الجرح وتماثل وقرب من ويبس تحجر جرحه. فلما رآه تحجر قال سعد رضي الله عنه: إني أظن يا ربي أنك قد وضعت الحرب بيننا وبين قريش، فإن كنت وضعتها فإن كنت أبقيتها أو بقي من حرب قريش شيئا فأبقي، وإن كنت قد وضعتها فافجرها. فانفجر جرحه رضي الله عنه، ثم سال الدم حتى قالت امرأة من بني غفار في تلك الخيمة: ما هذا الدم الذي يأتينا نصيب لكم؟ فنظروا فإذا هو دم سعد رضي الله عنه فمات. وسؤال هذا لأن الشهيد لا بأس يتمنى الموت، وهو شهيد لأنه جرح جرحه تمر به جرح حتى مات شهيدا رضي الله عنه. وبهذا ذكر المصنف رحمه الله أنه لا بأس بالخيمة في المسجد في مثل هذه الحالة، كما أنه لا بأس أن يتخذ مكان لأجل أن يعتكف في المسجد وأن يجلس في المسجد فلا بأس. وسيأتي الحديث آخر أيضا، حديث الوليدة التي تكون تجلس في المسجد، فالجلوس في المسجد لحاجة أو المبيت فيه مثل ما بعث ومثل ما سعد بن معاذ أنه عليه الصلاة والسلام ضرب له خيمة حتى يعوده للغريب، هذا لا بأس، لأن الخيمة تبان بخلاف ما يبنى في المسجد أو يغرس في المسجد في شجرة، هذا لا يجوز. الشيء الدائم الذي لا يجوز لا يجوز، إنما وضع الشيء الذي يمكن أن يزال من خباء أو خيمة لا تؤذي ولا تضر وغير المسجد هذا لا بأس به. وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. وهذا في لعب الحبشة في يوم العيد، وأنهم لعبوا بحرابهم وسلاحهم في المسجد وأقرهم عليه الصلاة والسلام، وأن مثل هذا في يوم العيد لا بأس من لعب بالحراب والتدرب على السلاح، لأن فيه تدرب على السلاح ولأجل الإعداد للجهاد، فهو نوع من العبادة لله عز وجل، وعبادة لله بالتدرب كالعبادات الأخرى. ولهذا رأت عائشة هؤلاء القوم وكانت تنظر من يعني وضعت كانت تنظر خلف النبي عليه الصلاة والسلام بين كتفه ورأسه تنظر قومهم يلعبون. ولما أراد أن ينكر عليه عمر قال: دعهم، قال: آمنا يا بني أرهبة، يعني أنتم آمنون. وثبت في الصحيحين أيضا أنه كان تغني كتا الجاريتين، لكن هذا غير في يوم العيد، أما هذا فهو لأجل في المسجد، هذا في المسجد. المقصود أنه أن مثل هذا جائز في المسجد في يوم العيد، مثل ما فعل هؤلاء بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام وأقرهم على ذلك. وعنها أن وليدة السوداء كان عنها عن عائشة رضي الله عنها كان لها خباء في المسجد فكانت تأثير فتحدث عنده. الحديث سبق عليه، هذا الحديث لو كان مع الحديث عائشة الذي سبق لكان أولى، لأنه في المبيت المسجد والمكفي وهو أنسب وأولى لحديثها المتقدم. هذه الوليدة وليدة معنى مولودة، فعيلة معنى مفعولة، والوليد للولد أول ما يولد، أو الوليد والوليدة للذكر والأنثى أول ما يولد، وهو يطلق على الأمة، يطلق على هذه أمة لقول من صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها أن هذه الأمة كانت إذا جاءت عند عائشة تزور عائشة في بيتها في مكانها، كل ما جلست عند عائشة قالت تقول: ويوم النساء المتعاليم بربنا ألا إنه من دارة الكفر مجاني. فقلت لها: ما سألت كل ما جلست قلت هذا؟ قالت: كنت لبعض القوم، كانت مملوكة المنبع لبعض القوم من القبائل قريبين من المدينة فاعتقوها وبقيت عندهم، ففقدوا يوم من الأيام وشاح لإحدى نسائنا فاتهموني، فاتهموني به ففتشوها، قالت: حتى فتشوا قبلها، مبالغة في البحث. فبين وكان قد جاءت حدية على المشاح، قد جاءت الحدية ورأته ملقا على الأرض فطفته الحداء هذه تظنه لحما فذهبت به. فلما كانوا يفتشونها جاءت الحجية فوقهم فألقت المشاح على كرامة من الله لها، وهذا كان في وقت كافرة يعني لم تسلم. فقلت: هذا المشاح الذي اتهمتموني به هذا هو المشاح. ثم بعد ذلك ذهبت إلى المدينة وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأسلمت، فكان من نعمة الله عليها ما وقع من هذا الأمر الذي كرهته أن وقع من هذه الكرامة. وبهذا أنه أن الكافر ربما طرقت له العادة خاصة إذا دعا ودعوته وضوء مستجاب وإن كان كافرا، إن كان فاجرا كما في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان كافرا أو فاجرا وضوءه على نفسه. فكانت هذه المرأة تجلس في المسجد وتبيت في المسجد، لأن لا بأس من المبيت في المسجد للمرأة والرجل على وجهه حكمة ولا فتنة فيه. فقدمت في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال كنت شابا عجبا أبيت في المسجد، وجاء بنسخة إسناد صحيح أنه كان يبيت في المسجد وهو شباب من شباب الصحابة، قال كنا نقيد في المسجد أو نبيت فيه ونحن شباب. والمبيت في المسجد اختلف العلماء فيه، وهو إن كان لحاجة، إن كان لحاجة كالاعتكاف هذا لا بأس به، بل هو ربما كان واجبا ربما كان مستحبا بحسب الاعتكاف، كان مندوبا كان واجبا، وإن كان غير ذلك كان مستحبا. وإن كان لحاجة عارضة هذا قسم آخر، لحاجة عارضة غير اعتكاف، مثل يكون مسافرا أو إنسان جاء إلى هذا المكان وليس لديه مكان أو ليس له ما يسكن فلديه مال يسكن به، فإنه لا بأس يبيت في المسجد. وإن كان لغير ذلك ومن البلد وعنده مسكن فلا يبيت في المسجد، لكن لو أنه استرخى في المسجد أحيانا أو نام فيه أحيانا على وجه الراحة فيه وعلى وجه لا يكون فيه شغل للمسجد لغير من يريد العبادة في غير أوقات الصلاة مثلا، فهذا لا بأس به. وقد ثبت في الصحيحين من حديث، وقد جاء في الصحيحين أيضا أن علي رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام سأل فاطمة علي كان فقال أين هو؟ فقالت في المسجد، فذهب ووجده مسترخيا في المسجد ونائم المسجد، وقد غطى التراب أو علق التراب بجنبه، فقال قم أبا التراب قم أبا التراب، مع أنه له بيت، فمثل هذا لا بأس به. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البفاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، متفق عليه. سبق معنى هذا وأن البفاق مثل خطيئة، لكن هل يجوز البفاق في المسجد ابتداء إذا كان بالحصبة أو التراب؟ فيه خلاف. ذهب جمع العلم إلى أخذ بعموم هذا الحديث إلى أنه خطيئة ولا يجوز البفاق، وذهب آخرون أخذ بعموم الأخبار الأخرى أنه لما قال فليغسق عن يمينه يعني عن شماله تحت قدمه، بعموم هذه الأخبار، وقال يجوز البفاق في المسجد، وثبت وجاء في الحديث أنه بصق عليه الصلاة والسلام الشخير عبد الله بن الشخير من بصق وهو يصلي ويرضى لما بصق في المسجد عليه الصلاة والسلام. والأظهر أنه أنه خطيئة إذا لم يجد، لما جاء في المسند أن من بصق فدفن بحسن ومن لم يدفن فسيئة، فهذا يفصل المقام ويبين أنه خطيئة بقيد عدم الدفن وحسنة بعدم الدفن، خاصة إذا هيئ الحفرة قبل، يجب أن يكون هيئها وحفر قبل أن يبصق، يكون أبلغ بعدم كتابة سيئة، فهو خطيئة وكفارتها دفنها. وربما لم تكتب الخطيئة إذا هيئ لها قبل البصاق. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، أخرجه الخمسة إلى الترمذي وصححه ابن حزم. والحديث هذا عند أبي داود صحيح. والتباهي والتفاخر، التباهي هو التفاخر، ومعنى المباهاة إما بالقول أو بالفعل، وهذا من علامات النبوة، وقد وقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، فتباهى الناس بالمساجد بمعنى أن يتباهى بالفعل، لأن يتفاخر في بنائها والتفنن في صنعتها ونقشها وتزيينها حتى تصرف المصلي عن الصلاة. أو التباهي بالقول بأن يقول مسجدي أحسن مسجدك وبناء مسجدي أحسن مسجدك، أو ما أشبه ذلك، أو مسجدنا أحسن مسجدك، والعمارة بالتقوى، عمارة بالتقوى والعبادة. ومسجده عليه الصلاة والسلام كان مسموها للجريد، وعمله جذوع النخل، استمر هكذا حتى توفي عليه الصلاه والسلام. وفي عهد ابي بكر لم يغير منه شيئا، وعمر رضي الله عنه لم يغير من هيئته انما مد به رضي الله عنه. فلما كان في عهد عثمان سقفه بالساج، وايضا غير فيه اشياء على وجه لا يكون فيه فتنه او شرا للمسلمين. ثم استمر الامر حتى كان عهد الوليد بن عبد الملك هو اول من دخل المساجد، اول من دخل المسجد النبوي، اول من بنى مسجد لاميه بمشق وجعل فيه شيئا الذهب والفضه، وانكر عليه بعض العلماء بالوقت لذلك، ومنهم من سكت خشيه الفتنه في ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما امرت بتشييد المساجد. اخرجه ابو داود وصححه ابن حبان، وهو اسناده صحيح. قال: ما امرت بتشييد المساجد. والتشييد من الشيد هو الجزء، هو ان تملط بالجزء. وهذه عباره ربما اشعرت بان الاولى عدم تشييد هذه المساجد، لكن ما به نهي. قال: ما امرت بتشييد المساجد، مثل ما قول ان الله لم يامر ان نكتب الحجاره وقتها، كانه يعني ولم ينهى عن ذلك، لكن يفهم من مساق الامر ان الاولى ترك ذلك، لكن لا يكون كتشييدها على وجه يكون فيه فتنه بالنفوس خاصه في جهات القبله. فهذا هو المنهي عنه، وهو من البدع في المساجد عند جمهور اهل العلم. وعن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علينا اجور امتي حتى القذائف في المسجد يخرجها الرجل من المسجد. رواه ابو داود والترمذي والسارب وصححه ابن حبان. الحديث رواه الملك الخنزي رحمه ابو داود والترمذي، ومن طريق مطلب عبد الله بن حنطب، وهو لم يسمع من صحابة، لم يسمع من صحابي رضي الله عنه، فهو بهذا السند ضعيف. وجاء العرض على حال أخرى، لكن فيه إشارة إلى أنه إلى إزالة الأذى بأقل الأجر. لقد عرض علي أجور أمتي حتى القذافي، قال حتى القذافي وحتى القذافي، على أنها عاطفة أو جارة، حتى تأتي جارة، حتى القذافي يعني إلى القذافي، يعني إلى أنصر فيه حتى القذافي، أو حتى القذافي عطف على أجور. والقذافي ما يكون من القذى في العين والأذى في العين. وفي هذا مبالغة في تطهير المساجد وإزالة الأذى. ومما ينبغي أيضا أن الإنسان إذا كان في ثوبه أذى أو مثلا في جسده أن لا يزيله ويضعه منه. وقد جاء في الحديث المسند الذي يروي من طريقين أنه عليه الصلاة والسلام قال لرجل رأى نملة في ثوبه فرمى بها في المسجد، فقال عليه صرها في ثوبك حتى تخرج من المسجد. وفي اللفظ الآخر أنه من قوله عليه الصلاة والسلام قال: إذا وجد أحدكم النملة والقملة فلا يطهر فليصبها حتى يخرج من المسجد. هذه مبالغة في تطهير المساجد من جميع أنواع القذى والأذى، فكيف ما هو أكبر من ذلك فيشرع صيانتها عن هذا. وهو أيضا من طريق ابن جريج عن مطلب بن عبد الله بن حنطر، ومن جريج مجلس وإن كان به قليل لكنه مجلس. وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه. وهذا في مشروعية صلاة تحية المسجد إذا دخل، وهذا عام على الصحيح جميع الأوقات كما سبق، وأنه يعم أوقات النهي وغير أوقات النهي. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، بلفظه فليصلي ركعتين، يعني جاء النهي عن الجلوس وجاء قبل الصلاة ركعتين، وجاء الأمر بصلاة ركعتين قبل الجلوس، فأمر بهما قبل الجلوس ونهي عن الجلوس قبل أن يصليهما. وهذا وهي لذوات الأسباب التي تصلى في أوقات النهي. وذكرنا سبب أن هذا هو مذهب الشافعي رحمه الله في تقي الدين تيمي رحمه الله مقيد اختاره العلامة الكبير شيخ الدين بن باز رحمه الله وغفر له. فهو قول جيد وعموم الأخبار يدل لصحة هذا القول. ثبت أيضا في حديث صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال جابر لما جاء يأخذ ثمن لجمله وكان النبي عليه الصلاة والسلام مسجد قال خلي ركعتين عمر جابر يصلي ركعتين. وذهب جمهور العلماء على أنهما المشروع أن يصلي ركعتين. وذهب أبو العلماء إلى وجوب ركعتين للأمر فيهما في هذه الأخبار والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الجمع بين حديث حكيم الحزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود المساجد وبينما جاء في الحديث عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه نظر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأسفال الكعبة فقال اقتلوه متفق عليه. حيث أن النووي ذكر أن من أسباب قتل أنه قتل مسلم كان يقيمه أي أنه أقام عليه الحج بالقصاص. إقامة الحج في المسجد الحرام اختلف العلماء فيه يعني في الحرم على ثلاثة أقوال قيل أو اختلف على وقيل إنه يقام مطلقا وقيل لا يقام وقيل إن أصاب الحج في الحرم أقيم إن أصاب الحج في الحرم أقيم وإن أصاب الحج خارج الحرم ولجأ إلى الحرم فإنه يلجأ ولا يقام عليه في الحرم. وابن خطل عظم جرمه ولدته وقتل من قتل فلهذا أمر عليه الصلاة والسلام بقتله. وإما ينبه عليه في سبق معنا في حديث ابن عباس في ذكر الحائض في قطع الصلاة وأنه تقطع الصلاة المرأة الحائض المرأة والكافر أو اليهودي والنصراني والخنزير. وذكرت أنه من جد محمد إسماعيل بن أبي سميلة المصنف رحمه الله ذكر حديث ابن عباس أنه لأنه تقطعه المرأة الحائض. وذكرت أن تقييد أن هذا الحديث من جد من أبي سميلة هو وهم ذهني إليه بعض الإخوان على الدرس يوم السبت الذي مضى. وحديث أبو داود رحمه الله ذكر هذين الحديثين ذكر في موضع واحد حديث ابن عباس في تقييده بالحائط وحديث آخر يعني يقطع صلاة المرأة في الحائط وحديث آخر أنه يقطعها الكافر اليهودي والمجوسي والخنزير. هذا حديث من طريق ابن أبي سمين يقول اللي هو وهم. أما حديث تقييد المرأة الحائط فقد رواه أبو داود قبل هذا الحديث مروي شعبة عن قتادة عن ابن عباس وقد وصله شعبة فهو إليه جيد رواية جيدة فليست من هذا الطريق ابن عباس ليست من طريق أبي سمين فهي رواية جيدة. وشعبة إذا روى عن قتادة وكما قال العلماء يؤمن تبريك وقال شعبة كفيتكم تبريك ثلاثة الأعمس وأبا إسحاق وقتادة. أيضا في جلس أمس مر معنا سؤال من وجه الساعة فلم يضحي فلا يقربن من صلانا وذكر السائل في كلامه أن ذكر تحته مسلم وأبا داود والحديث ذكر ليس عند مسلم وقلت إنه عند أبي داود وهذا وأبو داود اللفظ الذي عند أبي داود غير هذا الحديث غير هذا اللفظ وهو أنه عليه السلام قال على أهل كل بيت أضحية وعافية وهو الذي من طريق أبي رملة رجل مجهول. أما حديث من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا فقد روى أحمد بن ماجه وصححه الحاكم ورجح الأئمة وقفة هو حديث فيه ضعف لكن الحديث ذات الذي فيه أيضا إخبار أن على أهل بيت الشيعة وعشيرة وعيد ذات الطريق وهم من طريق أبي رملة. هل يعيد طالبين أنه ينام بعد صلاة الفجر؟ النوم بعد صلاة الفجر جائز وليس فيه شيء أو ليس فيه شيء وليس عيبا، لكن إذا بقي بعد صلاة الفجر للاستفادة من ذكر الله أو لقراءة القرآن أو لطلب العلم لا شك هذا أعظم وأكمل، وهذا هو سيرته وهديه عليه الصلاة والسلام. وطالب العلم ينبغي له العناية بذلك، وإذا احتاج إلى النوم ينام، إذا احتاج النوم في هذا الوقت أو في غيره. هل يجوز الكلام في مسجد أمور الدنيا وعندنا في مسجد من يتخذ مع صاحبه من يتحدث مع صاحبه في غنم وعن ابنه قبل الإقامة، فهل فعلهم جائز؟ حديث أمور الدنيا جائز لا بأس به، وإذا كان حديثا يخبر عن حالة ابنه وغنمه وبيعه وشراء لا بأس، لكن ما حد يقول تشتري مني ولا اشتري منك ولا تبيع مني ولا بيت، هذا هو الذي يكره. وإن عقد حرج، يعني عرض سلعة مطلوب وعقد البيع محرم، يحصل في بلادنا أنه إذا باع ولد صغير أو وجد ولدا صغيرا فإنهم يبيعون فيما يتركون المسجد خارج أنهم وجدوا وفقدوا ولدا، فهذا يدخل في إنفاذ الضال، وهل النهي يقصر على إنفاذ الإبل فقط؟ الله أعلم، ما أدري عن هذا، لكن اللي يظهر مثل ما جاء في الخبر أن هذا لا يقع الضالة لقيه النهي عن إنشاد الضالة، يعني أن هذا أسفل يعني لا يطلق عليه الضالة. ونص العلماء على أن من وجد وهو صغير يسمى لقيه، فهذا إذا كان لم يعلن إلا بالإعلان عنه ولا إلا بهذا فالأمر فيه أيسر، وهو في الحقيقة من باب شرط قدومه، من باب الأمر بالمعروف، ومن باب يعني ليس كإنشاد الضالة أو إنشاد المال الضائع، إلا إذا كان يمكن العثور عليه بلا إنشاد بلا دعوة في المكبر في المسجد. والمسألة مستمرة الله أعلم فيها. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل هناك حديث يدل على تنظيف المسجد نهر الحور العين؟ ورد حديث ذكر فيما يظن من الهيثم مجمع الزوائد وأنه نهور الحور العين. تواجع ترجمة أبي قرصافة جندة وأبي الخيثمة، الظاهر من طريق هذا الصحابي الأظني، وأنه عند ذكر الهيثم من الزوائد هم عند أبي يعلى أو عند الطبراني في أحد معادمه، وأنه نهر الحين وأنه نهر الحور العين، وفي سادة الله أظني الكلام في مراجعة سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإنسان صاحب الضالة من قبل الإمام عبر مكبر الصوت ووضع أوراق في المسجد؟ إنسان الضالة لا تنشد في المسجد لا عبر لا من طريق الإمام ولا غيره، لا بالمكبر ولا غيره. وكذلك وضع أوراق في المسجد نوع من الإنشاد، لكن ليس كإنشاد، الإنشاد الوحيد وهو رفع الصوت، وهو رفع الصوت في المسجد. وهذا وضع الأوراق يعني لا يكون مثلها، لكن الأقرب أن يكون مكروها، يكون مكروها مثل ما يوضع أوراق دعايات، فهذا أقل أحواله الكراهة، أقل أحواله الكراهة مثل ما يكون فيه دعاية يعني شيء أو في المسجد. فعقد البيع محرم وإنشاد الضالة فيه محرم، وإن كان على موضع خص فهو أمر منهي عنه لكن يكون مكروها. ما رفع حديث الدنيا مباحة في المسجد؟ كل ما يكون مباح من غير البيع والشراء أو عرض السلع فهذا من المباح، والرسول عليه السلام مثل ما كان يتحدث مع أصحابه يتحدثون في أمر الجاهلية ويضحكون، فكان يتحدث معهم. لكن إذا كان حديث في أمر مما من الله به على المسلم يكون أولى، مثل ما كان يتحدثون. قال رجل منهم يا رسول الله لما ذكر، قال كنت في الجاهلية أو كنا في الجاهلية إذا جئنا إلى المكان أخذنا جمعنا أحجارا نجعلها أسفية، نأخذ أحجار كبيرة ثم ننظر إلى أحسنها حجر نجعله إلها نعبده، يأخذون جمع الأحجار يجعلون أسفية للجدر ثم يأخذون أحسن الأحجار يجعلون إله يعبدون حتى يخرجون هذا المكان، ثم إذا ذهبوا مكان ثاني أخذوا هذا المكان. وذكر رجل آخر قال يا رسول الله كنت في الجاهلية أشير أو في البرية فعجنت من عجين صنم على هيئة الصورة وضعها في المكان، عجنه صلى الله على هيئة الصورة ثم وضعها عنده على هيئة إله يعبده هو في هذا المكان حتى يذهب. قال فجعت فطبقته فأتى الهدف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا حس المصلي أثناء الصلاة في أحد الركعتين هل يقطع صلاته؟ إذا حس في أحد الركعتين وكان الإحساس يسير لم يزعجه ولم يثيره في صلاته فيرجع، وإن كان أزعج في صلاته فأثقله فعليه يخرج، عليه يخرج ثم يقضي حاجته ويتوضأ ويأتي ويصلي. كيف الرد على من قال الزواج بما يعبر بالخلق في حديث الجاريتين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لهما؟ نقول مثل ما جاء في الحديث الرسول استمع لجاريتين وكانت تتفتان، فهو جائز بشروط، والاصل منع الملاهي تحريم الملاهي، ولا يجوز مخالفه هذا الاصل الا بذلك. وكلما قال الانسان اراد ان ينزع من هذا الاصل عشان يقول مبني عليه وتحريم الملاهي فلا يجوز، والدف جائز وهو من الباطل المباح الذي أباحه الله وأباحه الله للجواري، ولهذا ذهب أكثر العلماء لا يجوز للرجال، لكن يجوز الاجتماع كما أن يجوز للنساء ضرب الدف في النكاح، لكن لا يجوز اجتماعه، لا يجوز استعماله للرجال، فيجوز اجتماعه في هذه المناسبات في النكاح وفي يوم العيد في حق هؤلاء الجواري الصغار. ولهذا لم يعد عدد الصحابة أن الرجال كانوا يستخدمون الدف أو كانوا يبرمون به. قول لا أبرح الله تجارة هل هو على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ظاهر الحديث أنه على سبيل الوجوب، فقول له لا أبرح الله تجارة، هذا وضع الحديث، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارفع حتى تطمئن رافعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم حتى تطمئن قائما. هذا الحديث حديث أبي هريرة يعرف بحديث المسيء صلاته، هو حديث عظيم فيه بيان صفة الصلاة من قوله عليه الصلاة والسلام وتعليمه لذلك الجاهل بحكم الصلاة في أحكام الصلاة. فهذا رجل دخل المسجد وصلى والنبي عليه الصلاة والسلام يشاهده وأصحابه، ثم جاء وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فقال ارجع وصل فإنك لم تصل، ثم الثانية فقال له مثل ذلك، ثم الثالث، ثم قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمه، ثم علمه عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث. وفيه أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلمه أول وهلة ولم يبادر إلى تعليمه، بل تركه حتى صلى المرة الثانية والثالثة لعله ينتبه إلى الخطأ، ثم يلاحظ نفسه وينظر ما هي الأخطاء التي وقعت في صلاته، فيكون أوقع لقلبه إذا علمها بنفسه أو انتبه أو إذا علم. فلما أنه بادر بحسن الامتثال وحسن العرض في طلب التعليم وهو الذي بعثك بالحق لا يحسن غير هذا فعلم، علمه عليه الصلاة والسلام. فقال إذا قمت إلى الصلاة فأكثر الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. في كثير من الروايات الصحيحين ليس فيها ذكر إشباغ الوضوء واستقبال القبلة، وهذا اللفظ موجود في الصحيح صحيح البخاري في كتاب الاستئذان. استقبال القبلة إذا قمت فاستقبل القبلة وأكثر الوضوء. وفي قوله إذا قمت صريح بأنه يجب القيام في الصلاة، قال سبحانه وقوموا لله قانتين، فالقيام ركن من أركانها ولا تصح الصلاة إلا مع القيام مع القدرة على ذلك. وأجمع العلماء على هذا، إذا قمت إلى الصلاة فأسجد الوضوء، وهذا المراد بهذا القيام عند إرادة الصلاة، لكن ذلك القيام قيام عند التكبير لها، كقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم، يعني إذا أردتم القيام لها فيجب الإشباغ، والإشباغ هذا المراد به كما أمر الله كما في الرواية الثانية، يعني أنه يجب أن يسجد الإشباغ الواجب الذي أمره الله بقوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم ورافقكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هو شرط للصلاة. ثم استقبل القبلة، استقبالها أيضا شرط لها، فلا تصح الصلاة إلا باستقبال القبلة عند معرفتها. ثم استقبل القبلة فكبر، وفيه أن التكبير لا بد منه الصلاة، وهو ركن من أركانها أو شرط من شروطها على خلافها. وهل التكبيرة تكبيرة الإحرام؟ يقول أنها واجبة ولا تصح، ومن دخل الصلاة بلا تكبير لا تصح صلاته ولو ناسيا أو جاهلا، بل لا بد أن يكبر. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الرجل أن يعيد صلاته لما علمه الصلاة، فكبر. ثم قول كبر قول مصلي الله أكبر، ولا يحصل المقصود بدون هذا التكبير. ولو قال الله العظيم أو سبحان الله العظيم أو الحمد لله أو ما أشبه ذلك فإنه لا يصح الدخول على الصحيح، بل لا بد أن يأتي بهذا الخلق. حتى ولو قال الله أكبر أو الله الكبير، الله أكبر يقول هذه التكبير. وتحريمها التكبير كما في حديث علي، تحريمها التكبير وتحليل التكبير، فلا يدخل المصلي في صلاته الا بالتكبير قائلا الله اكبر. فثم اقرا ما تيسر معك من القران. وهذه الروايه مفسره بالروايه الاخرى حديث جماعه بن رافع، هو حديث اخر وهو روايه اخرى من شاهد لحديث ابي هريره عن جماعه بن رافع في حديث تعليم المسيء صلاته ايضا عند أبي داود والنسائي والترمذي وأحمد بن حبان، وحديث صحيح شاهد لحديث أبي هريرة في تعليم مسيء الصلاة. وجاء تسمية بأن خلاد بن رافع أن الذي أساء صلاته. فقول اقرأ ما تيسر معك من القرآن مفسر بالآية الأخرى جاءت في حديث رفاعة بن رافع أنه أمر أن يقرأ الفاتحة وما تيسر، فالواجب الفاتحة. وسيأتي في الأحاديث النص على الفاتحة وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. ثم ارجع حتى تطمئن راكعا. يجب عليه أن يرجع وأن يطمئن. ولا يحصل مسمى الركوع في الشرع إلا بالاطمئنان. وكذلك في جهة اللغة لا يسمى راكع إلا إذا ركع باطمئنان. فالركوع لا بد فيه من الاطمئنان. وهذا هو قول الجمهور وهو الصواب. والاطمئنان أيضا لا يحصل إلا بأداء الواجب من ذكر الركوع. وهذا هو الصواب. يقول ما قدر الاطمئنان إلى قدره أن يرجع ويقول سبحان ربي العظيم. وإلا لا يحصل منه. لو أنه حنى ظهره ثم رفع لم يكن مطمئنا. فلا بد من أن يقول هذه الكلمة مرة واحدة وبه يحصل الاطمئنان في صلاته ويكون أدى الذكر الواجب بالركوع. ثم ارجع حتى تطمئن رافعا. نص على الاطمئنان فدل على أنه لا بد منه في الركوع. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. لا بد من الاعتدال. واعتداله مع اطمئنان كما في الرواية الأخرى حتى تطمئن قائما. ثم رواية الصحيح حتى تعتدل ظاهرة بأنه لا بد من الاطمئنان، لكن قول حتى تطمئن في الموضوع، وقول حتى تعتدل قائما ظاهر بأنه لا بد من الاطمئنان. يعني ولو لم تأتي رواية فنص على أنه لا بد من الاطمئنان تكفي رواية الصحيح حتى تعتدل. والاعتدال لا يكون إلا مع قيام الصلح ورجوع العظام إلى والمفاصل إلى ما كانت عليه قبل الركوع. وهذا هو حد الاطمئنان. ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. أيضا السجود لا بد أن يسجد وأن يطمئن في سجوده. وحد الاطمئنان هو أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة. فهذا هو حده ونص عليه في الحديث فدل على أنه ركن في الصلاة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، يعني بعد الرفع من السجود الأول حتى يطمئن جالسا بين السجدتين، فدل على أن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة. وفي لفظ الصحيح ما ذكر المصنف رحمه الله ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، يعني السجدة الثانية، لكن اتهي بذكر السجدة الأولى لأن السجدتين لأنهما سجدتان وجنسهما واحد، فإذا علمه سجدة واحدة كفى به أو بهذا التعليم عن تعليم السجدة الثانية. ولهذا لما علمه هذه الصلاة قال وافعل ذلك في صلاتك كلها. وفي كتاب الاستئلام من صحيح البخاري أيضا زيادة أنه لما قال واسجد حتى تطمئن ساجدا السجدة الثانية قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذا فيه شاهد جلسة الاستراحة كما سيأتي. لكن بعض العلم قال إنها في حديث المسيء صلاته وهم، إنما جاءت من أحاديث أخرى من حلمات الحويري وعن أبي حميد الساعدي كما سيأتي إن شاء الله. ولابن ماجه بإسناد حتى تطمئن قائما، هذا الإسناد لابن ماجه إسناد على شرط مسلم لأن ذكره مسلم رحمه الله ولم يصدق، بل إن إسناد ماجه على شرطهما، إسناد ماجه على شرط الشيخين. وفيه ثم ارضى حتى تطمئن قائما كان تعتدل. ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد وابن حبان حتى تطمئن قائما، يعني أنه جاء ذكر الاطمئنان في حديث رفاعة كما جاء في حديث أبي هريرة. وهذا وهي عنده بسند حسن لأنه من طريق محمد بن عمرو بن عمرو وقاص الليثي وهو في درجة الحسن رواية. ولأحمد فاقم صلبك حتى ترجع العظام. إذن جاء بثلاثة ألفاظ ثم ارفع حتى تعتدل قائما، هل هي صحيح؟ ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، هل هي ابن ماجه؟ ورواية أحمد حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، يعني أو ترجع العظام على ما إلى ما كانت عليه. فهذه كلها ألفاظ تدل على أنه لا بد من الاطمئنان في حال القيام بعد الرفع من الركوع. وهذه القيادة عند أحمد أيضا من نفس الطريق الذي روى أحمد بن حبان في محمد بن عون عرقه وقاف إليه وإسنادها حسن. وللنسائي وأبي داود من حديث نفاع بن رافع إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ وإلا تحمد الله وكبره وهلله. رواية حديث جماعة رواه حديث صحيح، وهذه الرواية في حديث فإنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، يعني أنه يجب عليه يتوضأ كما أمره الله. والإشباغ إشباغ واجب وإشباغ مستحب. الإشباغ الواجب أن يغسل كل عضو غسلة كاملة، والإشباغ إلا الرأس فإنه يمسح مع الأذنين. والإشباغ المستحب هو أن يغسل كل عضو ثلاث مرات إلا الرأس فإنه يمسح مرة واحدة. وفيه أنه يحمد الله ويثني عليه، فهذا شاهد لقول من قال لأهل العلم أن الاستفتاح واجب، والجمهور على أنه مستحب، لكن القول بوجوبه له قوته من هذه الرواية إلا أن يأتي دليل يوضح هذه الرواية أو على خلاف هذه الرواية. هذا جنح جمع من العلم إلى وجوب الاستفتاح. وفيه فإن كان مع القرآن فاقرأ إلا تحمد الله وهلله وكبره. ومن لم يستطع قراءة الفاتحة وجب عليه أن يقرأ مكانها هذا الفاتحة الحمد لله سبحان الله ولا إله إلا الله ويزيد الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى أيضا أنه أمره أن يحمد الله وأن يسبحه وأن يهلله وأن يكبره أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الغالب أن الذي يعرف هذه الكلمات لا يعرف عن الفاتحة، لكن ربما أنه دخل الوقت وهو لا يمكنه أن يتعلم الفاتحة أو ضاق به الوقت، في هذه الحال يصلي ويذكر الله بهذه الكلمات التي يحسنها، فإن لم يحسنها ذكر الله عز وجل بما تيسر من الكلمات، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يتعلم الفاتحة. ولأبي داود ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله، هذا يفسر تلك الرواية ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وأن الواجب أن يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن فإنه مستحب أن يقرأ زيادة على الفاتحة، لكن الواجب الذي لا تتم الصلاة إلا به وهو ركن الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة فيقرأ ثم بعد ذلك يزيد ما شاء بدون أخرى فقاعدا، لا قراءة لا صلاة إلا بأم القرآن فقاعدا. فالمراد أنه ما زاد على ذلك، ما زاد على ذلك مطلوب وليس بواجب. ولابن حبان ثم بما شئت أطلق له، وهاتان رواية أبي داود بن حبان أيضا من طريق محمد بن عمرو وهي إسناد كل منهما حسن. وعن أبي حميد من القول عليه الصلاة والسلام لا تقطع اليد إلا بربع دينار فصاعدا، يعني فما زاد في قوله لا صلاة إلا بأم القرآن فصاعدا. وعن أبي سعيد وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم حفر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار إلى مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابلهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، أخرجه البخاري. وهذا بيان لصلاته عليه الصلاة والسلام، ونقلها كما رآها رضي الله عنه، وهو أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر جعل يديه حلوى منكبيه. اليدان هذا لهما موضعان، هذا هو الموضع، وتجعل حذاء منكبيه، يجعل يده محاذاة منكبيه ويكبر. والموضع الثاني كما سيأتينا أن يضعهما حذاء الأذنين، يرفعها أن تكون حذاء الأذنين. وفي حديث ابن حميد هذا، وفي حديث ابن عمر حذو منكبيه، حديث مالك بن حويلد حذو أذنين. والصواب أنهما موضعان، خلافا لمن قال إنها أنه موضع واحد، أنها موضع واحد. ومن قال وأن من قال حذاء أذنيه أراد به أطراف الأصابع، ومن أراد حذاء منكبيه أراد منتهى اليد من جهة الرسل، يعني فتكون اليد بين الكتف والأذنين، تكون يده بين كتفه وأذنيه هكذا، وأنه موضع واحد. صواب أنهم موضعان، مرة حذاء الأذنين ومرة حذاء الكتفين، هذا هو الظاهر، لأن الأصل في النقل الحقيقة كما نقل الصحابة. ولهذا نقل بعضهم أنه شاهد يديه حذاء منكبيه، وبعضهم شاهد يديه حذاء أذنيه صلوات الله وسلامه عليه. وإذا ركع أمكن يديه بالركبتين، يعني أنه يقبض ركبتيه بيديه عليه الصلاة والسلام. وسيأتينا في رواية عند الحاكم وغيره أنه فرق أصابع عليه الصلاة والسلام، لأن تفريق الأصابع مما يعينه في تمكين يديه من ركبتيه ويعينه على ركوعه، فيفرق بينهما، بخلاف سائر المواضع فإنه إذا بسطهما في الأرض أو رفعهما في التكبير فإنه يقارن بينهما ولا ينشر أصابعه. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره عليه الصلاة والسلام، أنه بمعنى أنه ثناه وأمانه في السواء، هصر ظهره، مد ظهره، لم يشخص ولم يصوب كما في حديث عائشة لكن صحيح مسلم، لم يشخص رأسه يعني يرفعه يكون مرتفعا، ولم يصوبه يعني يقصر، بل كان مستويا سواء تاما عليه الصلاة والسلام.
جزى الله فضيلة الشيخ خيرا على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، ونرجو متابعة بقية الشرح على الشريط التالي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رتم هذا الشريط هو
12 ألفا ومئة وتسعة وسبعون